يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول أسس الحياة الزوجية، وهذه الأسس ينبغي علينا أن نراعيها لأجل انتظام الحياة، منها اختيار الزوج واختيار الزوجة. وما زال الحديث موصولا حول المسائل الحياتية التي تخص اختيار الزوج، والعيوب التي قد تكون موجودة عند الرجل الذي يريد الزواج، وينبغي عليه أن يخبر بها من يريد أن يتزوجها، وكذلك العيوب التي ممكن أن يتغاضى الناس عنها. ذكرت تأصيلا قبل ذلك في اللقاء الماضي لهذه المسألة، وهو أن أي عيب يؤدي إلى النفرة أو يؤدي إلى تضييع مقصد من مقاصد الزواج، مثل حفظ النسل أو كمال الاستمتاع، فكل ذلك من العيوب التي توجب الفسخ. ويجب إذا وجد في الرجل عيب كهذا أن يبينه، ولا ينبغي أن يكتمه. في باب اختيار بالنسبة للمرأة، إذا وضح فهي بالخيار بين أن تختاره مع وجود هذا العيب وبين ألا تختاره، فالنفوس في ذلك تتفاوت، والمصالح والمفاسد تتفاوت من امرأة إلى أخرى. طالما أن الأمر على وضوح وبينة فلا حرج في ذلك. بعض الناس لعدم علمه، سيما مع كثرة الأمراض والعيوب المنتشرة في هذا الزمان، قد يضيق على نفسه لعدم علمه بالأحكام الشرعية التي تتعلق ببعض العيوب، أو كذلك بعض الملابسات التي قد تكون موجودة في حياة الناس ويظنها عيبا، أو العكس، تكون موجودة في حياة الناس ولا يظنوها عيبا وهي عيب في الشرع. لذلك نتحدث عن المسائل الحياتية لنكون على بينة من هذه الأمور، ونقيس عليها غيرها بإذن الله سبحانه وتعالى. من هذه المسائل، إذا كان الشخص مصابا بفيروس، يعني من ضمن المسائل التي وردت إن إنسان مصاب بفيروس سي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض، أو غيره من الفيروسات. لما بيخبر أهل العروسة، لما يتقدم إلى امرأة لخطبتها، بمجرد علمهم بهذا المرض يرفضوه. فبيسأل يقول ينفع ما أقولش إن عندي هذا الفيروس؟ هنا الإشكالية، لما بيعرفوا بينفروا منه. المشكلة اللي ممكن تزين للإنسان إن هو لا يخبر إيه؟ إن هو يقول لك أصل الفيروس كامل، وإنه هو لا ينتقل بالعدوى وينتقل عن طريق الدم، وملوش مضاعفات ظهر علي في ذلك. هذا ليس إليك، إنما للمخطوبة، توضح لها الأمر وتوضح لها هذه الملابسات. الوضوح الصدق يريح الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس في شأن النسوة كذلك، أحيانا نخفي بعض الأمراض يكون لها أثر على الحياة وعلى كمال الاستمتاع، فهذا من الخطأ الشديد في هذا. هو هذا المرض فيه عدوى ولكن عن طريق الدم المشار إليه، فيروسي أو أي فيروس آخر. طب هنا بنوضح، لم نقل لك أنك لن تتزوج، لكن نقول لك تزوج وابحث عن الزوجة التي ترضى بهذا، وبين أن هذا لا ينتقل، لأنها ستحتاج في حياتك في حياتها معك إلى ضوابط معينة اللي بينتقل عن طريق الدم، طالما إن في نوع عدوى، في فرق بين حاجة ما فيش فيها عدوى وشيء في عدوى، وشيء مؤقت وشيء دائم. يعني لو دور برد فيروس بيأتي فترة وينتهي، ده خلاص الأمر بسيط، لكن شيء موجود وبيحدث منه عدوى في بعض الحالات، لو لم يحدث منه عدوى مطلقة ويؤثر على الحياة خلاص، لكن بيحدث منه عدوى في بعض الحالات وهو عن طريق الدم مثلا، أو يكون له مضاعفات وقد لا تكون ظاهرة، هنا وجب التبيين والتوضيح لعموم من غش فليس منا. لكن إذا قبلت المرأة بذلك فالحمد لله رب العالمين. إذا اللي بيزين للإنسان أنه يخفي لك أصل هو أنا شايف أنه هو مش عيب، ليس لك هذا، لكن قال الله في موضعين من كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والذي قرره العلماء في ذلك في هذه المسألة أن المرض إذا كان مما ينفر منه الناس، عشان نضع نعرف الضوابط من كلام العلماء، المرض إذا كان مما ينفر منه الناس ويتحاشون تزويج من أصيب به فإنه يعتبر عيبا لا بد من بيانه للمخطوبة، ولا يجوز كتمانه وإلا كان غشا محرما. فالإنسان لا يزين لنفسه بما يريد هو وبما هواه، ما أفسد الدين إلا التأويل. فيوضح في ذلك: صحيح قد تظن في نفسك أنه يمكن التعايش مع، وضح وبين أنه يمكن التعايش فتجد من يرضى بهذا، لكن إذا كان في الجملة مما ينفر منه الناس ويخافون منه ويتحاشون تزويج من أصيب به فإنه يعتبر عيبا لا يجوز كتمانه وإلا كان غشا محرما. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، أي خيار الفسخ إذا حدث الزواج، فمن باب أولى أن يبين قبل الزواج كي لا يحدث هذا. ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كتمان عيب سلعة السلعة، وحرم على من علمه أن يكتمه من المشتري، فكيف بالعيوب بالنكاح؟ يعني إذا كان هذا في عقد البيع فكيف بحقوق النكاح التي فيها الفروج وفيها استحلال الفروج في ذلك وهو أعظم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين استشارته في معاوية، تختار معاوية أم وأبي الجهم أم أبي الجهم، قال: أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. فعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وينبغي أن يوضح وأوجب، لذلك بيّن الرسول مثل ذلك لها حين استشارته، فالمستشار مؤتمن، فكيف يكون كتمانه وتدليسه جائزة؟ هذا من الغش الحرام، لا ينبغي على الإنسان أن يتساهل في ذلك. وقال العلماء: الصواب، لكي نضع تأصيلا للعيوب ونحفظه، الصواب أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولا شك أن مقاصد النكاح منها المتعة والخدمة والإنجاب، وهذا من أهم المقاصد، فإذا وجد ما يمنع هذه المقاصد فهو عيب. وعلى هذا فلو وجدته الزوجة عقيمة أو وجدها هي عقيما فهو عيب، فعلى الإنسان أن يحذر، وعلينا أن نعلم أن بالصدق وبالبيان يرجى التوفيق والرزق الحسن من الله سبحانه وتعالى، ويجد الإنسان من يتواءم مع هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. فهكذا. طيب، من المسائل الحياتية في هذا الباب الفقر، هل الفقر عيبا؟ يعد عيبا؟ وهل تتزوج من رجل صاحب دين لكنه فقير أم لا تفعل ذلك؟ يحدث أحيانا أننا نجد، أو مما ورد أيضا إلى المفتين في ذلك في الأسئلة في هذا الباب، أن امرأة تريد الزواج وتريد أن تعف نفسها وقد وسع الله عليها في الرزق، ووجدت شخصا فقيرا تريد أن تتزوج منه، لكن أهلها يعني يرفضون في ذلك. فهنا خطاب للولي في ذلك الأمر. هنا فرق بين مسألتين، بين الإنسان العاطل الذي لا يعمل، الكسول الخامل هكذا، والذي لا يريد أن يسعى ويكد في هذه الحياة، وبين من يسعى وبين من يكد لكن الدخل عنده ضعيف. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ليس معناه أن الزواج يختص بالأغنياء دون الفقراء في ذلك، بل الأصل في ذلك أن الفقر يذهب ويجيء، والفقير قد يغتني والغني قد يفتقر، المهم مسألة الديانة. لكن هنا الباءة تتعلق بالناحية الجسدية، من ناحية حيث الصحة، وكذلك من ناحية أصل العمل وأصل جلب الرزق. فقد ينسان يعمل ويكد ويجلب قلب ويجلب رزقا، لكن يستطيع أن يعني يعينه ويصيب به قواما من العيش أو سدادا من العيش، فيجد من ترضى بهذا. فإذا رضيت المرأة بهذا وأنها تستطيع أن تعيش في قوام أو سداد من العيش أو في حالة مادية ضعيفة وترضى بدين الرجل، فهكذا، والعكس بالعكس بالنسبة للرجل والمرأة. فالشاهد الفقر لا يمنع من الزواج. إذا كانت المرأة لن تتضرر بالفقر، إما لأنها تتحمل هذا أو لأن عندها ما تعين به زوجها في ذلك، ولا يأتيها من يناسبها ممن ترضاه، ممن يعني هم أغنى من ذلك، فلا تمنع من هذا. فأيها الولي، كما قلت مرارا وتكرارا، انظر إلى الزوج الذي ترضى به ابنتك، ترضى به ويسعدها في ذلك، طالما أنه ليس عيبا في دينه وليس فيه عيب شرعي. لكن إذا كان هي ترضاه لوجاهته لوسامته لسنه إلى غير ذلك ويلائمها، لكن فيه نوع من الفقر، فلا تعكر عليها في ذلك. طيب، المرأة إذا وافق وليها على ذلك، هل تسأل، هل تختار ذلك أم تمتنع من الزواج بالرجل الفقير؟ كما قلنا، إذا كنت تستطيع أن تتوائمي مع ذلك، فالفقر لا يعد عيبا في مسألة الزواج، ولا حرج طالما أنه صاحب دين وتقوى لله سبحانه وتعالى، يحافظ عليك، يحافظ على مالك، يحافظ على وضعك، ليس بذلك الإنسان المخادع العاصي لله سبحانه وتعالى الغاش. فطالما أن أصل الديانة موجود، فالفقر لا يعد عيبا في ذلك. وقد حسن بعض أهل العلم حديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ولا حرج كذلك من الإحسان إلى الرجل أو الشاب إذا كان فقيرا في بداية حياته، أن يعان من قبل الزوجة أو من قبل أهلها إذا وجدت فيه الديانة وأنه سيحمي المرأة. قال الله سبحانه: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. عموما ليس الفقر عيبا، فالمال يغدو ويروح، والفقير قد يصبح غنيا. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وينبغي في ذلك الأمر أن نبين للأولياء أن الفقر لا يعد عيبا بذاته طالما أن الدين قد استقام. نعم، لا شك، إذا وجد مع الديانة الغنى فهو أفضل وأحسن للحياة الزوجية، لكن إن لم يأتي من ترضاه من هو أغنى، ففي هذه الحالة علي لأن تتزوج بمن ترضاه وإن كان فقيرا أفضل ممن ترضاه أنت وهي لا تقتنع به، طالما وجد التساوي في الديانة. والتفاضل يكون بالدين، والأمور قد تتغير، بل الزواج يجلب الغنى بفضل الله سبحانه وتعالى، والله يوسع على الإنسان بسبب إقباله على الزواج. فهذا يعني أمر علينا أن نراعيه. الفقر مرة أخرى لا يعد مانعا من الزواج، بذلك النبي صلى الله عليه وسلم زوج المرأة وقال للرجل التمس ولو خاتما من حديد، لكن في الجملة بيسعى فزوجه في ذلك، وقال زوجتكها بما معك من القرآن، فلم يكن الفقر مانعا من الزواج أو عائقا عن الزواج. علينا أن نعف بناتنا وأن نعف شبابنا وإن كانوا فقراء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. طيب، من المسائل التي قد يراها الناس عيبا في مسائل الزواج أيضا أو كيف يتعامل معها، امرأة تتزوج أو تقدم لها مسلم من المسلمين الجدد، وهذا كثير سيما في من يعيشون في البلاد غير الإسلامية، فهي تسأل في مسألة هل يعني ترضى به زوجا لها أم أنها تبتعد عنه بسبب دي المسألة التي أريد أن أثيرها هنا، تبتعد عنه بسبب أن الأولاد سينسبون إلى غير مسلمين، لأن الراجل ده هو أسلم أهله غير مسلمين، فدلوقتي الابن هينسب أبوه بقى مسلم أسلم، معلوم أن المرأة لا يحل لها أن تتزوج من غير مسلم. طيب، فإذا تزوجت منه بسبب إسلامه فهل تتزوج أم أنها ترفض إذا تقدم إليها من هذا حاله، لأن الأولاد سينسبون بعد ذلك إلى لقب العيلة اللي هو غير مسلم وتبتعد عن هذا الزواج لأجل ذلك. أقول بأريحية شديدة جدا وببساطة شديدة إن هنا فرق بين أمرين. الأمر الأول أن يكون هذا الرجل يعني الذي أسلم حديثا أسلم لأجل أن يتزوج وهو لم يدخل الإيمان قلبه، فهنا نظرة ونصيحة عليك لكي لا يتحدث ردة بعد ذلك أو ما شابه، عليك أن تتيقني من حسن إسلامه. صحيح الأصل النظار، لكن التيقن من حسن الإسلام ومن حسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ليه أنا أشير لهذا؟ إن بيحدث في الواقع سيما لمن يعيشون في بلاد غير إسلامية إن ممكن شيء كهذا يحدث، فما يكون يريد أن يأخذ الصورة الشكلية للدين، والإسلام لا يرضى بهذا. الدين يعني يريد من الناس، الله سبحانه وتعالى أراد من الناس أن يخلصوا لله في عبادته سبحانه وتعالى، لا إكراه في الدين، ومن يدخل لحبه للدين لعلمه أن هذا هو دين الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يتعبد لله به كي ينجو بين يدي الله عز وجل ويفوز بخير الدنيا وخير الآخرة في ذلك. أما الدخول لأغراض دنيوية في الإسلام يؤدي إلى وجود فئة النفاق ويضر بالمؤمنين، لذلك وضع الشرع ضوابطا لمنع هذه الظاهرة منها حد الردة. الشاهد أحبتي أن الأصل في هذا الباب أن تتأكد كنصيحة في هذه الجزئية، تتأكد من حسن إسلام الشخص. طب إذا تأكدت من حسن إسلام الشخص ففي هذه الحالة لا ينبغي، وهي ترضاه دينا وترضاه خلقا، ففي هذه الحالة لا تمتنع عن قبول الزواج لأجل نسب الأولاد، فالأولاد يجب أن ينسبوا إلى أبيهم شرعا، ولا يجوز في دين الله أن ينسب الإنسان نفسه إلى غير أبيه، وقد ورد على ذلك الوعيد فلذلك الأصل أن الولد سينسب إلى أبيه. والصحابة أسلموا رضوان الله عليهم، وكان من آبائهم من لم يسلم بعد، ولم يكن ذلك مانعا من النسب في هذا. فهذه المسألة يعني لا تضرك في هذا المقام، ولا تخشي من مسألة نسبة الأولاد إلى أبيهم. يعني الإشكالية إنه يقول لك طيب يغير ما نسبهوش إلى العيلة عشان هو أسلم لكن أبوه ما أسلمش، ما ليش علاقة أبدا. النسب إلى الأب أمر شرعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس لهم فيه نسب فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. والمرة طبعا الكفر الأصغر، هذه كبيرة في دين الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: ولا يعرف في الأنبياء والصحابة والتابعين وأهل العلم من غير نسبه من أجل كون آبائه أو أجداده كفارة. يعني أنت مش هتخلي أبوه عشان أسلم يغير نسبه من أبيه، ولا تغير ولا الابن اللي يأتيك من أو ترزق به من هذا المسلم الجديد أن أنت تغيري نسبه علشان خاطر، سواء كان ذلك في الأب أو في الجد، عشان خاطر أن الجد لم يسلم. فهذا لا يجوز شرعا ولا يكون عائقا، هذا ليس عيبا، طالما أنه أن دينه مرضي وأن خلقه مرضي فالنسب إليه ولآبائه وإن كانوا غير مسلمين لا يضر في شيء. ولذا أكرر كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، قال: ولا يعرف في الأنبياء والصحابة والتابعين وأهل العلم من غير نسبه من أجل كون آبائه أو أجداده كفارا، بل لا يفعل ذلك عاقل لما يترتب على ذلك من أمور منكرة. ولو تأمل أحد كتب التراجم فسيجد أسماء أعجمية لآباء وأجداد كثير من علماء المسلمين، حيث من الله على الأبناء بالإسلام وظل أهاليهم على الكفر، ولم يتغير نسب هؤلاء العلماء لأهاليهم وقبائلهم مع وجود العجم في الأسماء والكفر في الأديان. ولما حرم الشرع التبني حرم نسبة المتبني لغير أبيه، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فهذا خلاصة ما يقال. إذن يجوز للمسلم التزوج بمسلم أسلم حديثا إذا كان إسلامه عن صدق ويقين ولا يهم أو يغش لكي يتحصل على المرأة ويقيعها بعد ذلك في العنت. ويجب أن ينسب الأبناء لأبيهم المسلم وآبائه وأجداده ولو كانوا كفارا، ولا يجوز غير ذلك. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا، فلا تعد ذلك عيبا إذا كان دينه مرضيا. بارك الله فيكم. فهذا فيما يتعلق بهذه المسألة. طيب، هنا مسألة أيضا، هل يكفي إخبار المخطوبة بالعيب أم يلزم أن نخبر أهلها كذلك؟ يعني في من ضمن المسائل التي وردت في هذا الباب، إنسان علم أن عنده نسبة خصوبة السائل المنوي قليلة، ورأى الأطباء أن من الصعب حدوث حمل بهذه النسبة، فعلم بالفحص الطبي أنه يصعب وجود حمل بهذه النسبة، وممكن اللجوء للإخصاب الصناعي، يعني دي غير مسألة العقم الكامل، ولكن النسبة أيضا حتى في الإخصاب الصناعي قليلة جدا. فهنا يقول: مقبل على فتاة وقد صارحتها بكل شيء وهي رضت بهذا الأمر، فهل يكفي ذلك أم من المفروض مصارحة الأهل بهذا الأمر؟ أقول أولا، الأصل أن لا يكون بينك وبين الفتاة حديث جانبي بعيدا عن إطار الزواج، هذا هو الأصل في ذلك، وألا تكون هناك مصادقات بذلك بين الرجل وبين البنت. فيعني أنبه عن ذلك، لأن قد يحدث هذه المصارحة التي قالها للفتاة بسبب علاقة مسبقة. العلاقة المسبقة بين البنت والولد، بين الشاب وبين الفتاة، غير جائزة في دين الله سبحانه وتعالى إذا تعدت الحدود الشرعية أو وجد معها الاختلاط وما ورفع الكلفة. فينبغي أن يعلم ذلك للتنبيه. أما إذا لم يحدث الاختلاط ورفع الكلفة، لكن أراد إخبارها لعلمه أنها ستوافق عليه بذلك في إطار عدم رفع الكلفة في ذلك، فرضيت بذلك، فهذا يعني جائز أن يخبرها في هذا المقام. هل هنا يجب إخبار الأهل أم لا؟ هنا يعني تأصيل من الناحية الفقهية ونصيحة. أما أبدأ بالنصيحة، النصيحة الأصل أن نخبر الأهل، وأن تكون الأمور على بينة، وأن تكون الأمور واضحة تيسيرا للأمور، فنظرتهم أعم وأشمل. لكن في هذه المسألة وفي مثل هذه العيوب التي لا تؤثر على الحياة الزوجية عموما، أو لا تؤثر في مسألة الأنساب، عيب يضر بالأهل يعني، فهذا حق الفتاة الأصيل، إن تنازلت عنه فهي حرة طالما أنها علمت به ورضيت بذلك. الأولى للفتاة أن تخبر، لأن العاطفة قد تجرها إلى الإضرار بنفسها. لكن إذا هي تنازلت عن ذلك وكان هذا من ترتضيه، وتنازلت عن ذلك ولا تجد في ذلك غصة، وهذا العيب الموجود لا يؤثر على إطار النسب في ذلك بالنسبة للآباء، ففي هذه الحالة لا يضر هذا الأمر. ولذلك نص الفقهاء على أن الزوج أو الزوج إذا علم أحدهما بالعيب الموجب للفسخ عند العقد أو بعده ورضي به، يسقط خياره في الفسخ. يعني إذا كانت عالمة بوجود العيب وقت الزواج يسقط خيارها. فالنص هنا ان ده من حق ليه قلنا المساله دي؟ عشان نبين ان دي حق اصيل للفتاه، فهي اذا تنازلت عنه فلا يضر ذلك، والله تعالى اعلم. يبقى هذا خلاصه ما يتعلق بهذه المساله. يبقى يظهر من كلام العلماء انه يكفي علم المراه بالعيب، ولا يشترط اخبار الاهل به، ومسألة الإنجاب لا ينبغي أن يحمل لها هما. فكم من رجل قيل له في ذلك ما قيل، ورزقه الله سبحانه وتعالى بالذرية الحسنة والذرية الصالحة، لكننا بنبذل الأسباب. فالشاهد إذا رضيت المرأة وكان الأمر واضحا في إطار شرعي جاز، وإن كان الأولى ما سبق ذكره، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه الجزئية. طيب، هناك زواج انتشر في هذه الأيام، وفيه تتنازل المرأة عن أشياء من حقوقها أمام الرجل، فهل هذا لها أن تفعل ذلك؟ الأصل أن الرجل مطالب بالنفقة على زوجته، والذي لا ينفق ولا ويكون بخيلا ولا يكرم المرأة يعد ذلك عيبا ولا تقبله المرأة. ده اللي احنا اتكلمنا فيه في مسألة اختيار الزوج، واحنا ما زال حديثنا مع المرأة وكيفية تختار. لكن إذا وجدت في رجل أنها ترضاه، لكنها لسبب ظروف اجتماعية معينة تخصها، سواء عنوسة أو كبر سن أو طلاق أو أرملة أو ما شابه، أنها تجد أنها يعني تريد أن تعف وتتنازل عن بعض الحقوق، منها النفقة والمبيت. وهذا ما عرف في الحديث باسم الزواج المصيار. فهل هذا الزواج ابتداء يكون جائزا؟ وهل للمرأة أن تتنازل عن هذا أم لا؟ ابتداء ما أحب أن أوضحه أن تنازل المرأة عن هذه الأمور، عن حق النفقة والمبيت، وإن كان ذلك من حق من حقوقها ولها أن تتنازل عنه، لكن عليك أن تنتبه أن هذا الحق متجدد، وأنك إن رضيت به اليوم قد لا ترضي به بعد ذلك، وهذه ليست الصورة المثلى للزواج في دين الله سبحانه وتعالى. فالإسلام أراد بناء أسرة يكون الرجل يعني فيها له حق القوامة على الزوجة، ويستطيع أن يقيم المنزل وينفق على زوجته وعلى أبنائه، ويحرص على إيجاد الذرية وعلى إيجاد السكن، يأنس بزوجته وتأنس به، حتى في حال التعدد تكون هناك أيام معلومة يعني يكون فيها مع زوجاته إلى غير ذلك. فالإسلام وضع أسسا للحفاظ على الزواج، والتنازل عن هذا قد يؤدي إلى فشل الزواج. لكن الإشكالية أن ظروف الحياة الآن أو يعني جعلت الناس يرضون بالتنازل عن هذه الحقوق نظرا لقلة الراغبين في الزواج من ناحية، وكثرة العنوسة من ناحية أخرى. لأجل ذلك ظهر ما يسمى بزواج المصيار، وأنا هنا سأتحدث عن بعض يعني ما قيل فيه من إيجابيات، وكذلك عن بعض أضراره، لكن الذي نؤصل إليه أن هذا ليست الصورة المثلى للزواج. طب هذه التسمية جاءت تمييزا له عما تعارف عليه الناس في الزواج العادي، لأن الرجل في هذا الزواج يسير إلى زوجته في أوقات متفرقة ولا يستقر عندها. صورته المعروفة بين الناس والتي نريد أن نتحدث عنها هو زواج مستوفي الشروط والأركان. احنا بنتكلم عن زواج حقيقي يا جماعة، يعني زواج فيه مهر وولي وشهود وإشهار وكل شيء، ما فيش فيه شيء من الحرام، إنما زواج واضح في النور في العلن استوفى الشروط. لكن تنازلت المرأة عن بعض حقوقها، لأن لو الزواج في السر أو بدون ولي ده غير جائز شرعا، لا علاقة لنا بالحديث عن هذا، لكن بنتحدث عن زواج واضح بمعرفة الأولياء، ليس جواز ليس في السر، تزوجت المرأة بأمر وليها وإن كانت كبيرة في السن أو مطلقة أو أرملة، وواضح للناس أنها تزوجت لكنها تنازلت عن هذه الشروط. يبقى إذن زواج مستوفي الشروط والأركان، لكن تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها مثل النفقة والمبيت. والأسباب التي أدت إلى ظهور هذا النوع من الزواج: كثرة عدد العوانس والمطلقات والأرامل وصواحب الظروف الخاصة في ذلك. أحيانا يكون في بعض البيئات تكون يعني عدد نسوة غير متزوجات، مطلقات وأرامل إلى غير ذلك، ومن تطلق، ودي برضو إشكالية بتحدث سيما في الأرياف وفي بعض البيئات ووردت إلينا فيها الفتاوى كثيرا، التي طلقت تظلم، تبقى شابة صغيرة فتية طلقت في العشرينات أو في الثلاثين من عمرها، طالما أنها طلقت مثلا مع عيل لا يتقدم لها إلا رجل كبير هي لا ترضاه زوجا لها لكبر سنه أو ما شابه، ففي هذه الحالة بتشعر الفتاة بظلم. هي تقول أنا أرضى بأن أتنازل عن بعض الحقوق مقابل أن أتحصل على شاب أو على شخص أرتضيه أيضا في يعني أرتضيه زوجا لي، بدل من أن يأتيني شخص أعيش معه مكرهة بسبب الظروف. فهذا بيؤدي أيضا إلى قبول المرأة لمثل هذا الأمر. الشاهد أن أحيانا بتكون ظروف خاصة بتدفع إلى قبول هذا. في الظروف العامة العادية هذه الصورة ابتداء ليست الصورة المثلى في الزواج ولا ينصح بها، عشان تبقى الأمور واضحة، هذه الصورة ليست الصورة المثلى في الزواج ولا ينصح بها. لكن أحيانا بتكون هناك ظروف خاصة زي ما قلنا بسبب كثرة العوانس والمطلقات، أو ظروف خاصة في الأعراف، رفض كثير من الزوجات من أسباب ظهور الزواج ده، رفض كثير من الزوجات لفكرة التعدد، فيضطر الزوج إلى هذه الطريقة لكي لا تعلم زوجته الأولى بزواجه وهذا أمر مرفوض عموما، يعني من يفعل هذا من الرجال. لكن أن نتحدث عن الأسباب اللي أدت إلى وجود زواج المصيار. كذلك رغبة بعض الرجال في الإعفاف، وأن يريد أن يعف نفسه والحصول على الحلال مع ما يتوافق وظروفه الخاصة نظرا لسوء الحالة الاقتصادية، والمرأة عندها ما يكفيها لكن هو لا يستطيع أن يعني يعطيها مزيد من ذلك من النفقة ويتحمل نفقتها، سيما إذا كان في باب التعدد، فإذا تنازلت عن ذلك يسهل عليه ذلك الأمر لوجود لغناها مثلا أو وجود دخل خاص بها أو ما شابه، فأدى إلى ظهور هذا الزواج. أيضا من أسباب ظهور هذا الزواج عشان نبقى الأمور واضحة، تهرب البعض من مسؤوليات الزواج وتكاليفه، ويتضح ذلك في أن نسبة كثيرة من الذين يبحثون عن هذا الزواج من الشباب صغار السن. مفروض الشاب صغير السن يسعى للعمل وليتزوج بصورة طبيعية، لكن بعض الناس عاوز يهرب من تكاليف الزواج فيسعى إلى هذه الصورة، مما يؤدي إلى فشل الزواج بعد ذلك. فعموما خلاصة الأمر أن هذا الزواج من حيث الأركان وتوفر الشروط والأركان هو زواج صحيح، لكن لا ليست فيه الصورة المثلى للزواج. حدث به بعض النفع مع وجود الوعي ووجود الصدق ووجود الديانة. الفقهاء لما بيتحدثوا في الحلال والحرام والمستحب والواجب والمكروه والحرام يخاطبوا أهل ديانة، إنسان لا يريد أن يكون غشا، لا يريد أن يتهرب من المسؤولية، لا يريد أن يعني يتهرب من مسؤوليات الزواج ويحوله إلى سوق متعة، فهذا يكون حراما بهذه الضوابط. لكن يريد أن يعف نفسه ويريد أن يعف المرأة، والمرأة تريد أن تعف نفسها، وهناك ضغوط حقيقية لا يتسع معها الزواج بالصورة الطبيعية، ففي هذه الحالة اللجئ إلى مثل ذلك، أو إذا حدث مثل هذا لا يكون حراما، ليست الصورة المثلى، ولا نرضاه لك أيتها الأخت الفاضلة مهما كان عمرك ومهما كان سنك في الظروف الطبيعية. لكن إذا كانت الظروف غير طبيعية وتحتاج إلى الإعفاف ولا يتوفر غير هذا، فمع وجود الديانة ووجود الوعي وعدم التحايل على شرع الله سبحانه وتعالى، فقد يكون فيه سعة لبعض الناس. لكن أحب أن أبين أن لهذا الزواج أيضا أضرارا تحصل بسببه، منه أنه قد يتحول إذا انتشر في المجتمع الزواج إلى سوق للمتعة، وينتقل فيه الرجل من امرأة إلى أخرى، سهولة التطليق فيه بسبب سهولة الزواج وعدم وجود الأعباء والتكاليف، وهذا خطأ. كذلك يخل بمفهوم الأسرة من حيث السكن الكامل والرحمة والمودة. المرأة قد لا تشعر بقوامة الرجل مما يجعلها تنشز عنه لأنه لا ينفق عليها، عدم إحكام تربية الأولاد إلى غير ذلك من الأضرار. لذلك ليس هذا من الصورة المثلى للزواج، فلا يكون إلا في حالات معينة بقدرها عند يعني بضوابط معينة، أما نشره وجعله الأصل فلا ينبغي أن يكون. هذا خلاصة ما يقال في ذلك، والله تعالى أعلم. الحديث عن المسائل الحياتية ما زال معنا أحبتي في الله، هناك مسائل كثيرة نحتاج إلى بيانها، فبإذن الله عز وجل لانتهاء وقت هذه الحلقة يعني نكمل فيما يستقبل إن قدر الله بقاء ولقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية.